بالتوبة ونوى تأخيرها ثم تاب بعد ذلك، فلا بد أن يتوب من أمرين اثنين. الأمر الأول تأخير التوبة عن زمانها المطلوب شرعا، الثاني التوبة من الذنب الذي قارفه العبد. اتفق الفقهاء على أن التوبة واجبة على الفور، لا يجوز للعبد تأخيرها ولا التمادي فيها. قال الله تعالى في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبين الرب سبحانه وتعالى أن الفلاح ليس في تعاطي، أن الفلاح والسعادة والفوز بالمطلوب ليس بتعاطي الذنوب، ولكن بالإقلاع عنها والتوبة على علام الغيوب. فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا. فلا فلاح إلا بالتوبة النصوح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم، هذا هو الفلاح، الإقلاع عن الذنوب صغيرة وكبيرة. وليست الذنوب محصورة في الشهوات من فواحش وشرب خمر وتعاطي مخدرات وعقوق وقمار وربا، بل أشد من هذه الذنوب المعاصي الشبهاتية، البدع كالخروج على ولاة الأمر وانتحال مذهب الصوفية أو الرافضة ونحو ذلك. فالبدع أشد، جنس البدع أشد من جنس الذنوب والمعاصي، والبدع قنطرة الكفر، قنطرة الكفر. انظر كيف قوم نوح بدأوا بدعة تصوير المشايخ، تصوير ود وسواع ويغوث الزهاد العباد على صورة تماثيل وضعوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم، وهذه بدعة في دينهم، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوها. فهذا هو خطر ومآل التعلق بالبدع والضلالات. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر من البدع، فيقول: اللهم صل عليه، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكان يقول: كل ضلالة في النار. إذن كان يحذر من الذنوب والشبهاتية أكثر من الشهواتية، لأن أمر البدع يلتبس. قال ابن تيمية: لو كانت البدعة باطل محض لرفضت، ولو كانت حق محض لكانت سنة وقبلت، ولكنه يلتبس بها الحق بالباطل عياذا بالله، فتروج على الجهال من عباد الله جل في علاه. فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه وأن يحذر من البدع، ولا يخص الذنوب فقط بالشهوات، بل يحذر البدع، فإن التوبة منها أوجب وينبغي تكون أسرع، لأنها طريق للشرك والكفر كما تقدم في قصة قوم نوح لما ابتدعوا في دينهم فصوروا الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى وزين لهم الشيطان أن هذا فيه مصلحة للدعوة ولتنشطوا العبادة إذا رأيتموهم ذكرتم مآثرهم فصوروهم فلما وجعلوهم تماثيل وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم ولم تعبد فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. إذا الشيطان يحرص على إيقاع عباد الرحمن في البدع أحرص منه من إيقاعهم في الشهوات المحرمة كالزنا وشرب الخمر لأن العاصية والمبتدع لا يتوب. قال الفضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن العاصي الزاني وشارب الخمر قاطع الرحم والمقامر يتوب والمبتدع لا يتوب. وذلك ذكر ابن تيمية خبرا أو أثرا أن الشيطان قال أهلكت ابن آدم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار فقال لأبثن فيهم ذنبا لا يتوبون منه يحسبون به يعني أنهم يحسنون صنعا فبث فيهم الأهواء لكي لا يشعروا بالذنب فيتوبوا. إذن هذا المجلس معقود لبيان وجوب التوبة النصوح فورا من الانتساب للبدع والأحزاب والجماعات التي فارقت السلف. فشكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومتمثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة ومكتب الدعوة بجدة اختيار هذا العنوان خطر الانتماء للجماعات والفرق الضالة. نعم خطر وأيما خطر ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطورة ذلك ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. إذن هذا هو الخطر أن في الآخرة متوعدة بإيش هذه الفرق بالنار. فالانتماء إليها ليس نجاة عند التوبة يحذر العبد لا يتوب على أحد هذه الفرق ويتقوى بأهلها ويبايعهم في إمارتهم الضالة بل يرجع في توبته إلى التوبة إلى ما كان عليه السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهل الصراط المستقيم فيبايع ولي أمر بلده ولا يبايع أمير الجماعة نعم ولا ينظم التنظيم السري ويشترك فيه لأنه إن بقي سنة سنتين ثلاث ثم توفي أثناء عمله في شبكة التنظيم السري لا شك أنه يموت على سوء خاتمة وهو يخطط معهم على نقض الحكم أو تحريش الناس على ولاتهم والطعن في الأمراء في المجالس الخاصة. هذا لا شك أنه ذنب عظيم يجب التوبة منه للعلي الجليل ومن الانتساب إلى تلك الفرق الضالة مثل السرورية والإخوان والتبليغ وغير ذلك من الفرق. إذن للانتساب لهذه الجماعات والانتماء إليها خطر فلا يجوز لأحد إذا عزم التوبة النصوح التي تجب على الفور أن يتوب إلى تلك الجماعات التي فارقت السلف وإن زخرفوا له القول وإن كثر عددهم فليس يعرف الدين بكثرة العدد نعم إنما يعرف بالاتباع. قال الله تعالى في كتابه وفي حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وقال تعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وعند غيره في أهل الحديث: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وسبب الافتتان بالكثرة كان يبين مثلا الرجل لتائب يريد أن يتوب أعداء جماعة التبليغ، فيعطيه صور في بنغلاديش يجتمعون 2 مليون، فيقول هذول الصحابة أو مثل الصحابة، يلبسون عمائم في اللحى، فيقتر البعض بهذه البدعة الشبهاتية مثلا من الانتساب والانتماء لجماعة التبليغ وبيعة أمير الحضر فيها. وكذا الإخوان يرونه يعني تجمعاتهم وغير ذلك، فيفتتن التائب المسكين الذي لم يبل له الطريق على حقيقته بهذه الكثرة. فيجب أن تبث بين الناس أن ليس العبرة في هذه الجماعات بكثرتها، أن سنة الله في خلقه أن يكون أكثر أهل الأرض ضالين. نعم، يعني إذا كان في 10% من أهل الأرض مسلمين صالحين مصلحين، ف90% من أهل الأرض ضالين. هذا تقريب يعني، ولا ما عندنا لا يعلم هذه الإحصائية ولا يحصي خلقه إلا الرب لا إله إلا هو. ولكن لابد أن تعتقد أنك إن كنت على الحق والسنة من القليل، فخف إذا رأيت نفسك من الكثير، لأن دائما أكثر أهل الأرض ضالين. نعم، يقول النبي: إن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. وديدا أهل البدع والضلال الاحتجاج بالكثرة. نعم، يقول: معنا كذا وكذا نفس، وعددنا كذا وكذا، ولا يحسن بيان الحق في الشريعة. أما لو كان مبين للحق ولمنهج السلف من الإنكار على الخروج على ولاة الأمر ومن التصوف ومن الابتداع في دين الله، ثم كان هناك من اتبع عددا طيبا كما بين الرب فوز ذي النون بتلك النعمة، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم الله. فإذا الكثرة في الحق عون، لكن إنما إنكارنا على من يفتتن بالكثرة مطلقا من غير النظر إلى ما هو فيه من اتباع لمنهج السلف أو مخالفة له. نعم، أو مخالفة له. إذن هذه المحاضرة معقودة، وهي آخر محاضرة في سلسلة التحذير من جماعة التبليغ وغيرها من سلسلة المحاضرات المقررة في هذا المسجد. ويبقى درسان في كشف الشبهات الليلة وغد، وننتهي إن شاء الله من بعد ذلك من كشف الشبهات والليلة من آخر مجلس فيما يتعلق بجماعة التبليغ وغيرها من الجماعات. إذن إذا علمنا أن التوبة النصوح فرض عين ولا يجوز تأخيرها، فلا بد حينئذ أن تنتبه كما ذكرنا للتوبة من الشبهات أكثر منك انتباها من الشهوات، لأن الشبهة لا تشعر بها، تظن أنك تحسن عملا، نعم، وأنك على خير وأنت لست على ذلك. وذلك قال العلماء أو قال النووي: الشبهة لا ترتفع عن العبد بالاستعاذة من الشيطان الواردة على قلبه، وإنما بالجلوس مع أهل العلم وكشف حالها، كما فعل الشيخ ابن وهب في كتاب كشف الشبهات، فإنه لا بد في باب الشبه أن تبين ويرد عليها بالتفصيل كما فعل الشيخ كما ذكرنا لكم، ولا يكفي في الشبهة مجرد الاستعاذة. نعم، ولا يكفي في الشبهة الاستعاذة. والمتشابه من القرآن هو مقصود اتباع مشابه القرآن هو مقصود أهل الشبه والبدع، فاحذرهم ولا تجالسهم. قال الحسن: لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. فإذا عرفت خطر التمادي في التوبة من الانتساب لتلك الجماعات الضالة كالإخوان والتبليغ، نعم خطر ترك التوبة، فلا بد حينئذ أن تسارع في التوبة وتتعرف على شروطها، تتعرف على شروطها. فقد يكون الشخص ممن فعلا انتسب تلك الفرق وله مقالات في تويتر كتبها ضل بها الناس، وله مقالات في الجرائد السيارة، وله كتب صنفها، نعم، ووضع مقالات في فيسبوك أو في مدونة فيها ضلالات. فسنتعرف حينئذ على شروط التوبة حتى لمثل هذا الذي تاب من الشبهات. التوبة عمل صالح عظيم القدر عند الله، والله عز وجل بيّن أنه يجب الفور فيها وعدم وجواز تأخيرها. وهذا أول مسألة تتعلق بالتوبة، أنها واجبة ولا يجوز تأخيرها. ويدل على فرضية التوبة ووجوبها قول الله تعالى في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. معنى التوبة الرجعة، أي ارجعوا عن غيكم أو عن فسقكم أو عن ذنوبكم أيها المؤمنون، واجعلوا إيمانكم بالله رادعا لكم مخوفا لكم منه، لا إله إلا هو، من ناره ومن شديد عقابه. وحينئذ إن فعلتم فستكونوا من أهل الفلاح والفوز بالمطلوب في الدنيا والنجاة من المرهوب يوم القيامة. إذن هذه أول مسألة، أن التوبة فرض وعلى الفور فلا يحل تأخيرها. والذي يجعل بعض الناس يؤخر التوبة حتى في باب الشبه والشهوات، نعم، هو تحسين الظن بما يتعلق بالعمر، فلا يتصور ويقنع نفسه حتى لا يحصل له نكد في حياته في زعمه وضيق في صدره، يقنع نفسه مو الآن بيموت، يعني ولا بسنتين ولا 100 سنة ولا 200، يعطي نفسه هواه في طول العمر ويقول لو مت يعني ممكن أموت آخر واحد، يعني مو معقول أموت مثلا قبل دخول شهر رمضان، مو معقول أموت بعد سنة. وهذه أماني يزينها الشيطان في نفسه ليجعله يؤخر إيش التوبة النصوح، أو يجعل له شروط في نفسه ليؤخر التوبة، يقول أنا الآن مشغول، يزين له الشيطان. وإن شاء الله إذا كبروا العيال وتزوجوا وتوظفوا، صرت أنا والحالي مع هذا العجوز، نعم إن شاء الله نبني غرفة وصالة في جنب الحرم ونتفرغ لين نتوفى، وإذا بها لعبة من الشيطان عليه، لأنه أخر التوبة. وقد قال العلماء: من أخر التوبة وسوه بها فتوبته تحتاج إلى إيش؟ إلى توبة، لأن التوبة على الفور. ما الدليل في علم أصول الفقه؟ أن الأمر إذا أطلق مثل وآتوا الزكاة وتوبوا أنه على الفور. ما الدليل؟ ما في إلا واحد، نعم، هذه كالتكرار. ارفع اسمح أجلتك. نعم، حديث المر معنا مسلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلقوا وذبحوا. متى قالها؟ فصل حديبية. فلما تأخروا غضب النبي، فلو كان الأمر لا يفيد الفور لما غضب النبي. حتى دخل على سلمة قالت: ما لك يا رسول الله غضبان؟ قال: ما لي أنا أغضب وأنا أمر الناس بأمر عنه يتأخرون يعني ولا ينفذون؟ قال: اخرج أنت يا رسول الله واذبح وحلق، فستتابع الناس على ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق فذبح وحلق، فبدأوا يقتدون به حتى كاد بعضهم يقتل بعض من الغم لأنهم صدوا عن البيت ولم يتمتعوا بالطواف فيه. طيب، إذن هذا هو تعريف التوبة، هي الرجوع عن الباطل إلى الحق، سواء كان ذلك الباطل معاصي شهواتية كالزنا والفواحش والسرقة والربا والقمار وعقوق الوالدين، نعم، وظلم العباد وغيبتهم وغير ذلك، أو شهواتية كالانتحال لهذه الفرق المعاصرة التي أنكر عليها العلماء قاطبة كالشيخ بن باز والشيخ الألباني، قالوا جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة وأنكروا عليهم، كما أنكر من قبل علماء الصحابة كمن كأبي أمامة أنكر على الخوارج وقال كلاب النار، وكذلك أنكر أسامة، وكذلك أنكر على من وقع في المعاصي أو في من وقع في البدع من القدرية، من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا. فحينئذ التوبة يجب أن تكون على الفور وتكون واجبة. الثاني، الأمر الثاني في التوبة أن من شروطها الإقلاع، فلا ينبغي للإنسان يقول أنا تبت منهج الإخوان المسلمين مثلا وهو يجالسهم ويثني عليهم، هذا ما تاب ولا يحذر ولا يتبرأ منهم، هذا ما تاب ما تاب، ويختلف إليهم ويجالسهم للمسامرة والأنس. قيل الأوزاعي إن عندنا رجل هنا يجلس تارة مع أهل البدع وتارة مع أهل السنة، تارة يمازح الإخوان المسلمين، نعم، وإن كان يظهر للسلفيين ربما أنه مقهور منهم لا يمازحهم وينافق، وقال يجالس أهل البدع ويجالس أهل السنة. قال هذا رجل، يعني المداهن هذا، يريد أن يجمع بين حق وباطل، فمن تشبع قلبه وخالط بالإيمان وخالط بشاشة قلبه فإنه لا يمكن أن يستمر الجلوس مع أهل الأهواء والبدع، فإنه يجد في نفسه في قلبه آلاما إن كان عنده يقظة وقلب حي، أما إذا كان قلبه ميت يعيش للدنيا فإنه لا يشعر بضيق عند المجالسة مع أهل الأهواء لأن قلبه مريض لا يشعر بالذنب. نعم، بعض سلفنا نظر إلى صاعب هوى فقال فرؤيا مغموما، فقيل له في ذلك أراك مغموم، قال وقع بصر اليوم على صاحب هوى، انظر، لا يريد ذريعة إلى محبته، لأنه إذا نظر الشخص للشخص واستحسنه ووافق طبعه فيوشك أن يحبه ويريد أن يجالسه ويتبادل معه أطيب الكلام، فخاف ذلك الرجل من السلف لما نظر إلى مبتدع عرف أنه مبتدع، ماذا فعل؟ نعم، صابه هم، حتى قيل له ما لك؟ قال وقع اليوم بصري على صاحب بدعة، لأنه كان يرون مفارقة أهل الأهواء طاعة للرسول القائل كما في صحيح البخاري حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. النبي يقول احذروهم، فأهل الأهواء هم اللي تمسكوا المتشابه لتقرير بدعهم، المتشابه لتقرير إيش بدعهم، نسأل الله العافية، فلا ينبغي مصادقتهم ومجالستهم. إذن من جاءك يقول أنا تبت منهج الإخوان وأنكرت على الإخوان وهو ذكر أمور كثيرة تنصر مذهبهم. فعليه إذا أراد أن يظهر لنا التوبة منهج الإخوان يعمل بوصية الرحيم الرحمن في القرآن، قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن التوبة تكون على الفور. والشرط الثاني قبل أن يتوب أن يعرف حقيقة ذلك الذنب، لأن البعض يتوب مما لا يسمى ذنبا شرعا كالدواعش والسورية وغيرهم، لما يترك التفجير ويتأخر عنه تنفيذا لرغبات رؤوسهم ويبتعد عن الخلية الإرهابية ويتشاغل عنها ويغلق الواحد منهم إيش جواله حتى لا يتصلوا فيه ولا يريدهم، حينئذ يشن عليه حرب أنه انتكس وأنه يريد الحياة الدنيا. فإن أغروه واستجاب لهم يرى أن البعد عنهم كان إيش ذنب خذلان الجهاد. رأيت كيف؟ إذن لابد الشخص أن يحقق الذنب الذي هو فيه. هو فهو ذنب، هو ذنب ولا يعني التقاعس عن الخروج مع الدواعش ومع القاعدة ومع السورية للتفجير والتكفير والجلوس معهم، هذا أمر واجب ولا مستحب؟ يعني وجوب تركهم، وجوب ترك الجماعة هذه واجب ولا مستحب؟ واجب. فهم يلبسون عليه ويبينون له أن ترك هذه الجماعة خذلان للحق وأنه استهوته حياة الدنيا، ويتلون عليه الآيات اللي جاءت في حب الحياة الدنيا وترك الجهاد. نعم، مثل قوله تعالى: وأموال اقترفتموها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أنت متوعدون ما تجاهدون معنا وتفجرون بيجيكم عقوبة من الله. فحينئذ لم يتوب مثل هذا توبته صحيحة؟ يقول: إذن سأخرج معكم إن شاء الله. يقتنع. إذن لابد أن يحقق الذنب ويعرف الذنب الذي يتوب منه. يعني شخص قابلته في بعض البلدان كان كلما يقوم من المنام يتوضأ سواء أدى بغائط أو بول، فقلت له: هذه بدعة. نبع عليها الشوكاني، عمرها 200 سنة. إيه أنه إن بعض قام من النوم يستنجي قبل أن يتوضأ، ويرى أنه لو توضأ قبل استنجاء وضوءه باطل وأنه صلاة غير صحيحة. فهذا بعد حوالي لما كان لا يستنجي إذا قام النوم لا يستنجي، فهل هذا حينئذ يتوب من هذا ويبدأ يستنجي؟ لا. إذا لابد أن تحقق الذنب، لعلك مقلد أخطأت في شيء ظننت أنه ذنب وهو تسمي وسموه لك أعداء للسنة إيش تثبيط، أو أنك مثبت عن الجهاد ويعنون بالجهاد قتال ولاة الأمر ويغرونك بأحاديث في الجهاد وفي يعني القتال في سبيل الله وما يصيب المجاهد من ثواب، أنه يلبس تاج الوقار ويزوج 70 من حور العين أو 72 حور العين ويشفع في 70 من أهله فيتوب ذاك عاد. توبته إلى أي شيء؟ إلى التفجير والتكفير والولاء والبراء البدعي، وكان أول في سلامة من هذا. قال: تب من الخذلان وحب الدنيا، هيا اشتغل معنا في الجهاد. نعم، فهذا الشرط ينبغي أن يكون الأول أن يتحقق من الذنب، أن يتحقق من الذنب. إذن متى يستنجي الشخص؟ إذا احتاج بول غائط يستنجي، أما إذا قام النوم يبدأ بالاستنجاء هذه من البدع. فلا يجوز أن يرجع عن ذلك ويقول خلاص يعني بستنجي أول ما أقوم من النوم بستنجي، غلط. لأن هذا الكلام حينئذ معناه أنه تاب إلى الباطل، تاب إلى الباطل. أبوه ينذر، أبوه جاهل يقول: أودي كل صلاتك باطل 10 سنين ما كنت تستنجي. فيتوب. هذا ما تحقق، لابد يتحقق أولا من ذلك الأمر هل هو باطل أو لا بالدليل، يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن تحقيق معرفة الذنب. الثاني الإخلاص في التوبة، فلا يتوب لنفعية. نعم، رجل يتزوج صالحة فيصير صالح ليتزوجها، أو رجل يشتغل في شركة رئيسها صالح فيعفي لحيته ويظهر الصلاح ليقبله بالشركة، ما يجوز هذا. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الثالث الإقلاع. الرابع عن الذنب الندم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الخامس ترك الإصرار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حتى تقبل التوبة. السادس أن تكون التوبة قبل الغرغرة، لحديث أبي هريرة لحديث ابن عمر والذي خرجه الترمذي أو أبو داود في سننه، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. السادس والغرغر وصول الروح للحلقوم، فإذا صار له حادث فجأة وصعت الروح للحلقوم وأراد أن يتوب لا تقبل توبته. إذن من الذين لا تقبل توبتهم من عاين الموت. نعم، وليست التوبة على الذين إيش؟ على الذين يعملون السيئات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فمعاينا للعذاب كفرعون أو رأى ملك الموت وبدأ يحتضر ودخل وخرجت الروح للحلقوم يشعر أنه لازم يتوب، يبقى في عقل ترى والقلب ينبض، ما توفى، فهو يدرك أنه لابد يتوب لكن يتأخر حتى تصل الروح للحلقوم، لا يقبل الله توبته، نسأل الله العافية. يجب أن يسارع الآن في التوبة حتى لا يفجأه الموت فيندم على تأخير التوبة. نعم، السابع أن يكون ذلك، السابع أن كان عنده حقوق للناس أن يرد المظالم إلى أهلها، لأنه يعرف مثلا 7 أشخاص أحدهم سبه والآخر شتمه وأخذ ماله، ولو كان في صغر السن قبل البلوغ يرجع له ماله، يرجع له ماله، كان يسرق من بقالة أو شيء يرجع المال ويرد المظالم إلى أهلها. نعم، هذا من شروط التوبة، ويرد الديون إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم فاحكموا إيش؟ بين الناس بالعدل. الثامن أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس، وأن تكون قبل خروج الدابة، وأن تكون قبل خروج المسيح الدجال. فهذه الثلاث إذا ظهرت لم تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كما جاء في صحيح مسلم 3 إذا ظهرت لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس مغربها، ظهور المسيح، ظهور الدابة التي تكلم الناس والله أعلم بهيئتها. نعم، إذن هذه شروط التوبة، فإذا تاب الإنسان وحققها يجب أن تكون التوبة على منهج السلف، فلا يحل له أن يتوب على أحد تلك الفرق، لأن هذه الفرق يستغلون تدين الشخص ورجوعه إلى الله، فيقولون له إذا سلكت معنا فستواصل التوبة وتدخل الجنة، وغيرك انحرف وغيرك انتكس فخلك معانا حتى تثبت لا تنتكس. يلعبون على الناس، يريدون أن يكون حزب باسم إيش؟ الحفاظ على التوبة. التوبة النصوح هي أن يتوب إلى الله جل في علاه، ولا يجوز أن يتوب على طريقة ثم على طريقة السلف الصالح، يخلص في توبته ويبدأ يحقق ما قاله النبي والصحابة في دين الله ويتبعهم، ولا يقول بعد توبته اعطوني كتب حسن البنا أبي أقراها وجردها جرد عشان أسير على طريقته. هذا زيغ. أن حسن البنا تعرفون أنه كان صوفيا كما اعترف على نفسه، وأن يحضر الموالد كما ذكر عن نفسه، قال طريقتنا صوفية سلفية لا علاقة لها بالشريعة، طريقة سياسية تجمع الناس. قال الأمين الشنقيطي ذاما للسياسة، وهي القصد إلى التحايل للدين على الدين باسم الدين لإسقاطه، نعم لإسقاط حكم الدين والمشي مع الهوى ونحو ذلك. فقال ابن الأمين الشنقيطي السياسة، يعني يقصد المذمومة لا الشرعية التي يقوم بها الولاة العدول والتي توافق السنن. قال السياسة ابنة كلب، يقصد بذلك التنفير من انتحال السياسة لإسقاط النصوص الشرعية. فالسياسة ترك السياسة الشرعية هي وجوب ترك السياسة واتباع النصوص، اتباع النصوص التي جاءت من الكتاب والسنة. ودعك من هؤلاء الذين ظهروا حديثا ويقولون نريد الإسلام في قالب جديد، يعني الإسلام ما يتغير. أنكروا على سلمان العودة تسمية موقعه الإسلام اليوم، هو في أمس وفي يوم، الإسلام الإسلام واحد ما يتغير. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا وعليكم بالأمر العتيق، ليس ثم إسلام إلا الإسلام العتيق الذي كان عليه النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والذي قال فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، نعم الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل وصحبوا الرسول الأمين، فعرفوا لهم قدرهم وأعطوهم حقهم، يعني من التبجيل والاحترام والاتباع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفترق أمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ومن علامات التوبة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ومن علامات التوبة حينئذ الرجوع في الدين لمنهج السلف، منهج الدين منهج السلف هم الصحابة. فكيف أعرف أن فلان رجع إلى منهج السلف؟ أولا هل هو معرض عن طلب العلم ولا مقبل عليه؟ فإذا كان معرض عنه فخالف السلف في ذلك من الصحابة، لأنهم كانوا يقبلون عن العلم، ثم لمن يقبلون عن العلم يفتشوا عمن يتعلمون عنده، وليس كل من عقد دورة وحضرها آلاف الناس وكذا صار عالما، ليس صحيح. النظر ليس بكثرة، النظر للعلم، هل العلم وافق الصواب أو لا، ولو حضر واحد أو اثنين. فالله سائل المعلم عن علمه، هل هو محقق ونقله مصدق أم كان يجازف بكلام لا يدريه عياذا بالله. إذن على من أراد أن يتوب في وأن يختار جماعة يقوي معه إيمانه أو أصحاب، فلا يتوبن على هذه الفرق التي ذمها الرسول والتي هي متوعدة بالنار، لا يتوب عليها. طيب، فإذا عرفنا فضل التوبة وأن الله يحب التوابين ويحب المطهرين وأن على الفور لا يجوز تأخيرها، وأن من فوائد التوبة النصوح دخول الجنة التي فيها لا في لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا التبس عند أخيك أمر الجماعات والتوبة منها فقل له حينئذ توبتك من الزيغ باتباع هؤلاء الذين اتبعوا المتشابه أوجب من توبتك من الذنوب الشهواتية، وكلاهما واجب، لكن هذا أوجب لقبح البدعة عند الله جل في علاه. قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. ولا تستغرب تقول في أحد الأيام هذه توب من البدعة؟ أنا أعلم أن أكثر الناس أول ما يرون صورة فلان أنه ذو لحية أو ثوب قصير مباشرة ينصبونه للصلاح، وهو أفسد من الشهواتيين الذين يقعون في الزنا وشرب الخمر. من أي جهة؟ من جهة أن بدعته متعدية، كأن يكون على بعث الخوارج يستنى اليوم الذي يخرج فيه الناس ليوازرهم على ولاة الأمر ويرى تكثير ولاة الأمر، فالجلوس معه أخطر مع الشهوانيين ذوي الشهوات المحرمة، لأن هذا لا يتوب منه الشخص، وأولئك يتوبون منه كما قال فضيل: البدعة أحب إلى إبليس المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. عباد الله، وبعد هذه التقدمة ببيان شروط التوبة ووجوبها من على الفور، وأنه لا يتاب فقط من الزنا والفواحش، بل أوجب من ذلك أن يتوب من المعاصي الشهواتية كالانضمام والانتماء إلى تلك الفرق والجماعات الضالة، إلى الجماعات والفرق الضالة. حينئذ ننتقل إلى المقصود: ما هو خطر الانتماء للجماعات والفرق الهالكة؟ أولا، الخطر في الحياة الدنيا، في الدنيا هنا يؤدي الانتماء إلى الجماعات والفرق الضالة إلى التفرق في الدين وحصول التناحر والتباغض. لأي شيء؟ لأجل أن كل صاحب فرقة من هذه الفرق كالإخوان والتبليغ والسورية له تحسين عقلي ولا يرجع للنص، وكذا الصوفية الشبندي والقادري، فلا يكون مثل أخيه، وأخوه يبتدع بدعة يراها حسنة برأيه، فحينئذ يحصل بينهم الاتفاق والافتراق في الأصل. الافتراق، لأن كل إنسان له عقل، فعقل ذا في الاستنباط غير ذا، فسيكون الاختلاف، تختلف الأمة. إذن هذا من عواقب وخطر الانتماء لجماعات الفرق الضالة، فإنه حينئذ سيؤول أمر من انتسب إليهم، سواء إلى التبليغ، إلى الإخوان، إلى السورية، إلى الافتراق، لأنه كما قال الله تعالى: لتتبعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنة من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فإذا إذا كان في من مضى نعم يتبع أو يتشبه بالنصارى، فسيكون في هذا الزمان من هو كذلك، حيث النبي قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس. إذن هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن نتكلم بها في باب التوبة، في باب التوبة النصوح. أولا، قبل أن ننسى، المسألة الأولى ينبغي أن تكون الإخلاص، أن يخلص كما ذكرناها سابقا، الإخلاص في التوبة. الثاني، متابعة النبي والسلف الصالح في ذلك، فلا يتوب حينئذ على هذه الفرق وينتمي إليها كجماعة التبليغ والإخوان والسورية، لأن هذه الفرق قد خالفت منهج أهل السنة والجماعة، وكان مرجعها في تقرير منهجها إلى التحسين العقلي. إن الذي يسمى من الدين في ديننا هو الذي يكون له إسناد للرسول أو للصحابة، أو يؤخذ عن الله في القرآن، من المحكمات من الآيات. فإذا كان الرجل من هؤلاء الفرق أو أمراء هذه الفرق كالتبليغ والإخوان ليس لهم سند في نزعتهم تلك وهي انتحالهم البدعة بالتخطيط لخروج على الأمر لدعوة الجهال دعاة، ليس لهم سند في هذه العبادات، في هذه العبادات التي يصنعونها في الدعوة، فحينئذ لابد أن تكون دعوتهم ساقطة لا أصل لها، تكون دعوتهم ساقطة لا أصل لها. فلذلك الخطر كما ذكرنا حينئذ أنهم سيفترقون، لأنهم يرجعون للعقل في التحسين العقل، كل إنسان له عقل خلاف صاحبه خلاف صاحبه، والله يقول عن هؤلاء ولا يزالون مختلفين. فإذا اختلفوا فقد خالفوا الأصل الذي دعا الله إليه من الاجتماع على الكتاب والسنة فهم السلف، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا. الافتراق هذا إيش يؤدي له؟ يؤدي إلى القتال فيما بينهم، يؤدي إلى القتال فيما بينهم والافتراق، هذا الابتداع يؤدي إلى الافتراق، لأن كل صاحب بدعة يقول بدعتي أحسن من بدعتك، كما نقل لي عن الصوفية وهم يتنافسون فيما بينهم ويتقاتلون، وكما رأيت مكانا كبيرا مترامي الأطراف يقتتلون في جماعة تبليغ فيما بينهم ولا يزالون مختلفين. نعم، فحينئذ سيؤدي هذا الافتراق إلى سفك الدم وضياع أمر الدنيا، يؤدي هذا الافتراق عند الانتساب في التوبة إلى هذه الجماعات، لأن هذا يكون جماعة تبليغ يلعن أو ينكر على مكان جماعة الإخوان، جماعة الإخوان ينكر على مكان من جماعة السورية، جماعة التبليغ يقول أنتم مقصرون في الخروج يا إخوان، وقاعدين تهرجون على الناس وضحكونهم وأنتم محدودين، لأن إحنا نطرق كل بيت وباب، ويجي السرور يقول أنتم تدعون الله بغير علم ونحن نحب العقيدة، أنتم الإخوان وطريقكم يا إخوان بعيد للحصول الحكم، حنا أسرع لأننا ندخل باسم العلم فسيوثق بنا، ندخل الجامعات ندخل الوزارات الحساسة لأننا نطلب العلم، بل نطلب مع العلم شيء يحبه أو يريده ولاة الأمر من التخصصات في الفيزياء، من التخصصات حتى نستطيع نسيطر على الدولة بالسيطرة على مفاصلها، نسأل الله العافية. فإذا علينا أن نعرف خطر الانتماء إلى هذه الجماعات، خطر الانتماء للجماعات والفرق الضالة. ذكرنا الخطر الأول فيما يتعلق بالدنيا الاختلاف الذي يؤدي إلى الاقتتال، قال الله تعالى في كتابه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فهم كما قال إمام أحمد أهل البدع سبحان الله في مقدمته الرد على الجهمية، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، لا إله إلا الله. الخطر الثاني في الانتماء لهذه الفرق السيف، فإن الذي ينتمي لهذه الفرق كالدواعش والسورية والإخوان سيكون آخر أمره الخروج على ولاة الأمر، الخروج على ولاة الأمر. الأهواء كان سلفنا يقول رديئة كلها تدعو إلى السيف، كلها تدعو إلى إيش؟ السيف. شوف الجهمي بن أبي دعات، والإمام أحمد يعذب في السجن، يقول تعرف شو يقول للولي الأمر وقتها؟ يقول يا ولي الأمر يا فلان يا أمير اقتل أحمد هذا الكافر، يعني دمه في رقبتي اقتله، لأنه إيش؟ ألحد يعني، ولم يقل أن القرآن مخلوق. أرأيت؟ هذا جهمي إيش انتهى أمره إلى إيش؟ إلى السيف. يقول أقتل أحمد. فالأهواء كلها رديئة تدعو إلى إيش؟ تدعو إلى الخروج والسيف، لأن صاحب الهوى يرى هذا الذي انتهى له حق من الإسلام، فإذا أنكرت عليه أو خالفته يقول هو على غير الإسلام إذ لم يفعل ما أفعله، وهو ينكر شيء من الدين عليه ويرى أن بدعته من الدين عياذا بالله، فيؤدي ذلك لرفع السيف عليك وعلى غيرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خطر ثالث، مسألة ثالثة، من خطر الانتماء إلى الجماعات والفرق هذه الضالة تضييع طلب العلم، فإنهم يشتركون في تأجيج الفتنة بين المحكوم والحاكم، فيصبح الشخص دائما في اضطراب وقلق معهم، إنك ما سويت شيء وحنا ما نزلنا بالشوارع وإلى الآن ما فتحنا شيء ولا سوينا شيء وما لحقنا نسوي كذا اللي قبض على رؤوسنا. المهم يعيشون الشخص اللي معهم في قلق، في قلق مستمر، بحيث أن المسكين هذا اللي معهم وقع في شبكتهم يبدأ لا يطلب العلم، دائما ينتظر بياناتهم. جاء بيان من بن لادن، جاء بيان من أبو بكر البغدادي، جاء بيان، هذا العلم عندهم، وطول أيام في المقاهي وفي ربما في النزهة، ويعيشون على هذه البيانات اللي يصدرها، وهم رؤوسهم يريدون هذا. يقول إذا طلبوا العلم وجلس عند الشيوخ تفتحوا، إلا السورية على أنهم يدعون للعقيدة والتوحيد دعوة إجمالية، وهم في أنفسهم أصلا غير مقتنعين بهؤلاء المشايخ فيما يتعلق بالجهاد، فلا يسمعون منهم ولا كلمة ولا يتأثرون بهم، يقعدون معهم ليقووا نفسهم في الفقه ومجمل الاعتقاد حتى يرجع إليهم الناس، ثم يكفرون ويفجرون عياذا بالله. ومن خطر الانتماء لهذه الجماعات والفرق الضالة أن الشخص إذا انتمى إليهم فهو في طريقه للكفر بالله، لأنه كما قال البربهاري ليس في البدع شيء صغير، فصغارها يؤول إلى كبارها. انظروا يوسف القرضاوي كيف بدأ مع الإخوان بداية لا يذكر فيها مجازفات في بدايته، لكن لما تعصب وقعد يدافع عنهم ويلبس حينه معهم، لكن هو معهم، ماذا قال؟ تكلم بالردة، يقول منه في موضعين اثنين تكلم في الردة، واحدهما أشد من الآخر، فقال، وقد رد عليه ابن عثيمين بعد سماع صوتيته، صوتية من؟ قرضاوي، يقول لو أن الله عرض نفسه على عباده لم يأخذ نسبة 99%، نسأل الله العافية، لم يأخذ نسبة 99%، فشبه الله بخلقه، وأن الله يعني يمكن أن يعرض نفسه ليش؟ لا يجوز الكلام على الله بأمر لا دليل على إمكانه، الله قادر على كل شيء لكن لا دليل على إمكانه، فلا يجوز أن تقول لو أن الله شرب لكان كذا وكذا، أن الشرب من صفة من؟ من صفة البشر. وحينما تقول لو أن الله شرب شبهته، فلما تقول لو أن الله يعرض نفسه في الانتخابات، من الذي يعرض نفسه؟ أليس الملوك والرؤساء للترشيح؟ فلو هذه عاقبتها ومفادها أنه جعل الرب أو قاس الرب بغيره، وأنه يمكن الرب كالملوك اليوم يعرض نفسه في الانتخابات، فقال لو عرض الله نفسه في الانتخابات عياذا بالله لما أخذ نسبة 99%. الوقاحة مع الرب، ويقول الرجم دين اليهود، طريقة اليهود، الرجم طريقة اليهود، يكذب الرجم وقد جاء في موطأ مالك واتفق عليه السلف رحمة الله عليه. فيقول في ذلك الموطن عفوا لما سمع العلام بن عثيمين كلام القرضاوي يقول أن العبد لو عرض نفسه أن الله لو عرض نفسه لعباده ما يأخذ نسبة 99%، قال هذه ردة. هذا الموضع الأول قالوا فيه ردة. الموضع الثاني الذي تكلم فيه بالردة أيضا ومع ذلك يطبلون له من حوله ويقدسونه، وسلمان العودة يجي تحت رجله ويخضع له خضوع شديد لا إله إلا الله. انظر هذه الكلمات العظيمة في الإسلام. يقول أيضا الرجم عقيدة اليهود وأنكر حد الرجم. أرأيت كيف خطر الانتماء لهذه الجماعات؟ يعني يوسف القرضاوي لما عاش مع هذه الجماعة في البداية ما كان يقول الكلام هذا، لكن لا يزال في هذه الجماعة من بدعة إلى أخرى حتى قسى قلبه فنطق بهذه الكلمة اللي سماها الشيخ بن باز ردة، أو سماها بن عثيمين ردة، وهي قوله لو أن الله عرض نفسه على عباده ما يأخذ نسبة 99 عياذا بالله في المئة في انتخابات. وقاحة عظيمة. وترى هذا الوقاحة مع الله خلق اليهود، خلق اليهود. فانظر إلى باحث يتكلم بها الإخوان تجدون فيه مشبه والله باليهود الذي يحرفون الكلم عن مواضعه. ومن خطر انتماء هذه الانتماء إلى هذه الجماعات أن المنتمي إليها متوعد بكبيرة من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي في جامعه، هذا في الآخرة، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، إذن هذا من خطر الانتماء إليهم. الخطر الأخير ما هو؟ ذكرناه قبل قليل، يؤدي إلى الكفر. أرأيت كيف القرضاوي يتكلم بالردة؟ أرأيت كيف سيد قطب كفر المجتمعات في آخر أمره وهو كان يعيش وبس حسن البنا للتآزر للدعوة المنهج الإخوان؟ انظر في آخر أمر القرضاوي ماذا قال. قال كلاما حكم عليه ابن عثيمين أن الكلام هذا ردة، وأنكر حد الرجم ليتبين له خطر الانتماء لهذه الجماعات وأنه قد يؤول أمرك إلى الوقوع في الكفر، لأن البدع قنطرة الكفر. ومن خطر الانتماء لهذه الجماعات أنها سترغمك إذا انتميت إليهم وجالستهم أن تجلس مع أهلها مجاملا لهم، يعقدون مجالس عشاء ويمدونهم، ترى الإخوان هذول المسلمين يمدونهم حتى الكفار شرقا وغربا لكي يقضوا على الدين الوسطي الذي هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقضون عليه بدين الخوارج، تارة الإخوان المسلمين السورية، ويعطيهم أموال طائلة في الملتقيات واللي يسمونها الفضائيات في اللقاءات، يعطونهم أموال طائلة لينحرف الناس عن دينهم. ومن خطر الانتماء لتلك الجماعات تضييع البيعة والتي قال فيها النبي، البيعة للأمر العام المشروع لبيعة مبتدعة ممنوعة. فهو لما يعقد بيعة مع هذه الجماعات الضالة وكلهم أهل بيعة، نسأل الله العافية، مبتدعة ضالة، الإخوان المسلمون لهم بيعة، والسورية بيعة، والتبليغ والدواعش بيعة، فحينئذ سيؤول الأمر إلى الفوضى، لأن هؤلاء يستسلمون لبيعات ويأدلجون عليها بيعات لمن هو دون ولي الأمر بغير إذن ولي الأمر. حتى قال لي ثلاثة أظن إخواننا كانوا يدرسون عندي بالطائف كانوا من السورية، فيوم الأيام يقول جانا ضيف، تحيرنا مش نسوي، لأنه فجأنا، لأن الترتيب أولا كنا إذا جاء ضيف مثلا يقول ثلاثة أيام جايكم، في خلال ثلاثة أيام لابد نظهر بالقائد يوجهنا نستقبله ولا ما نستقبله. فهذا الضيف يبدو أنه جاءهم متأخر يعني، فوالله يخبروني الإخوان أنهم بدأوا في حيرة لما فجأهم بدخول البيت، فاتصلوا بأمير المنطقة، أمير المنطقة التنظيم السري مو أمير المنطقة الذي تعرفون، فقال اصبروا أبحث عنه، اصبروا أبحث عنه. فقال قال لنا لا تستقبلوا، خلاص سمع وطاع، أعوذ بالله كي يتعشى مسلم أن زورك عليك حق. إيه؟ لأنه ليس من الجماعة، وأي واحد ليس من الجماعة لابد أن يكون عليه ملاحظات. وش ملاحظات؟ يسكت، عليه ملاحظات. وقد جربت هؤلاء المتحزبة، كنت والله أقابلهم أقول ليش ملاحظات اللي علي تنكرون علي، يسكتون ما يجاوبوا. وطلابنا ما قصروا في الواتس، يتصلوا يرسلون شيء مفيد لي شخصيا، مفيد مهم يكتب تحته كيف لقد تكلم على فلان العالم فلان، يقول ليش قال وما الدليل، يسكت. هذه من التحزبات التي أبعدت الناس عن التوبة النصوح لله جل فيه علا. ومن عاقبة الانتماء لمثل هذه الفرق وخطر ذلك والجماعات الضالة التفرق في الدين. قال الله تعالى في كتابه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما خطر التفرق؟ الضعف. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والضعف يؤدي إلى استيلاء العدو على بلداننا وإقامتهم الشرك بدل التوحيد فيه. هذا يريد الشيطان من الضعف. إذن أسهل طريق للضعف هو تحريش أهل التوحيد بعضهم على بعض، نسأل الله العافية، فيقعون في فرقة وفي ضعف، في فرقة وفي ضعف، فيستولي عليهم أعداء الله جل في علاه. ولذلك كان النبي يأمر بالائتلاف وترك الاختلاف، فإن من علامات أهل السنة كما قال ابن تيمية الاتفاق والمودة والائتلاف، وعلامة البدعة التفرق والاختلاف ولا يزالون مختلفين. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولما رأى إنسان حرش إنسان على إنسان، يعني النميمة، النميمة، سمع صوت إنسانين النبي في القبر يعذبان، فقال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فمن عاقبة هذه الجماعات و النحل الانتماء إليها تحريف الكلم عن مواضعه. فجماعة التبليغ حرفت فسيح الأرض 14 على أنها متى الدعوة، والإخوان المسلمون رأيتم كم حرفوا، حرفوا حديث كما فعل الددو الشنقيطي، حرفوا حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابي. فقال هذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة وأنها كثيرة. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، غير صحيح، بل يدل على أن أتباع الحق قليل. قال أي نعم سفترق أمتي 73 فرقة، ترك أخذ الأول أثر الثاني. قال ما شاء الله 73 فرقة، فرقة سماها طيب، يعني كلها فرقة خالف الأخرى من افتراق، ها؟ وقال كلها في النار. أي مدح تقول هذا؟ يقول أمة كثيرة غض النظر، بعضنا استعمل غض النظر سقوط والله فشل، يقول غض النظر، وغض النظر لا يمكن يغض، يقول غض النظر، مش غض النظر، غض النظر في النار ولا الأمة كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة، غذاء كغذاء السيل. أي يفرح به؟ النبي سماه غذاء سيل، كيف هذا يفرح به؟ يقول ما شاء الله عليكم كثير يا فرق، أعوذ بالله من الجهل. ويأتي آخر وهو يوسف القرضاوي ويقول لها حديث الافتراق ضعيف. نعم، هي لما تمد الياء مو معناها انك محقق، لازم تثبت له الضعف بأدلة. مثلا مو بتلبس عمامة وتمسح بالمنديل إذا عرقت في الاستديو، ولا مو هذا الكلام، مو هذا العالم. يعني تكلم ثم يشيل عمامة ويمسح يقول والله تعب الشيخ من الفتوى. عطنا أدلة، نريد أدلة تدل على الحق. قال الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ومن خطر الانتماء لهذه الجماعات الذي يمشي معها سيعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة، فيبدأ حتى يكذب على الله كما كذب على القرضاوي ويقول الرجم ليس حد. يقول أنا أقصد بذلك إيش؟ تكتيل الناس، لأن لو عرفوا أن الرجم حد الأمريكا الغرب ما يجوا معانا، ونحن نبي نجيب قلوبهم معنا عشان يعني نفتح البلدان على أيديهم. سبحان الله العظيم، يعني الغرب غبي يعني درجة ذي، تعطيه كلمتين يصير معك قلبا وقالبا ويعطيك يقسم معك الكعكة والتفاحة. لا يمكن مثل هذا، لا يزال يعتقد أنك مسلم للأسف، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ها؟ حتى تصير يهودي، هل تصير بعد يهودي بعد تقول بالمصلحة أصير يهوديا؟ ما يمكن هذا، يعني يبلغ بك الغاية تبرر الوسيلة. أنكرت حد الرجم، ها؟ أنكرت حد الرجم. أيضا سننكر الإسلام حتى ترضيهم؟ ما يمكن، لأنه اليهودي لا يرضى لك تتوافق في أفراد بس، أو النصراني أنك أصبحت تنكر حد الرجم يبيك بالكلية إيش؟ تكفر تصبح يهودي أو نصراني. وهذا الغبياء يقول إذا وافقنا الأفراد يحبونا ويقعدون يلحدون. نسأل الله العافية. قال الله تعالى في كتابه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فإذن اليهود والنصارى، اليهود والنصارى في أنفسهم سبحان الله مختلفون، مخالفون للكتاب الذي أنزله رب الأرباب جل في علاه. وكذلك من بعدهم، يقول النبي: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة. فحينئذ من خطر الانتماء لهذه الجماعات حصول إيش؟ التناحر فيما بينهم، يعني حتى مع الفرق الأخرى، وحصول الفشل والانشغال بذلك عن تعلم الدين والتفقه في الدين إلى سفك الدم وما لا يجوز فعله. نعم، أذن أذن. السلام عليكم عباد الله. من لم يدرك بعد خطر الانتماء لهذه الجماعات والفرق الضالة كالإخوان المسلمين والسورية والتبليغ وليسمون نفسهم أحباب والدواعش وحزب الله وغيرهم والصوفية الرافضة، حقيقة لا نشك في غفلته، لكن ينبغي إذا كان هو غافلاً أو جاهلا بخطر هذه الجماعات أن يسأل أهل العلم عنها حتى يحذرهم، كما كان حذيفة يفعل رضي الله تعالى عنه. قال حذيفة كما في صحيح مسلم: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، كما قال الناظم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وألوم بعض من حباه الله بالفقه وحمل العلم وهو يملك الموهبة لمعرفة هذه الجماعات وخطرها، ثم أنه يخشى الناس أن يتفرقوا عنه ويبتعدوا عن درسه، هذا الحقيقة خائن للأمانة. إذا عرف أن فرض الكفاية لم يكتمل وأن هذه الجماعات تنخر في الإسلام وفي وحدة أهل الإسلام وتنتج التفرق والفتن والفشل، ويسكت أيضا عنها بزعم أن إذا حذرنا من جماعة الإخوان والتبليغ، التبليغيون كثير والإخوان كثيرون فسيفترقوا ولا يحضروا دروسنا ولا يحضروا، هذا والله صاحب هوى وجهل بدين الله، إذ أن ولي الأمر وجه بالتحذير من هذه الجماعات وله طاعة في اجتهاده، قرر ولي الأمر بالتحذير. ومن قبل ولي الأمر فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: التحذير من أهل الأهواء والبدع واجب باتفاق العلماء. معناها الشيخ اللي يقول لا مو بواجب وهذا يسبب فتنة، هذا متعرض لعذاب الله، لأنه الواجب ما يعاقب تاركه قصدا ويثاب فاعله امتثالا، فلا يحل مثل هذا الكلام. ينقل اتفاق على وجوب التحذير ويقال حينئذ التحذير من أهل الأهواء يسبب فتنة ويسبب فرقة، نعوذ بالله. قال الله تعالى: ألا إيش الفتنة سقطوا. فهذا اللي يقول لا ما نبغى الفتن وينسب أهل الحديث للفتن، يقول شوف جو المساجد يحذرون من السورية ويحذرون من الإخوان وسببوا فرقة وسببوا، يعني هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أسمائه المفرق؟ نعم، والنبي ذكر الافتراق كائن في هذه الأمة، فلا بد أن تعالجه بالتحذير من الذين افترقوا. فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه وأصحابه. خذ الآن افهم الآن يا أيها الأب العزيز الخطر على ابنك لو جعلته يمشي مع هؤلاء الأحزاب كجماعة الإخوان والتبليغ والتكفير والهجرة ودواعش، انظر الخطر الذي يؤول إليه الأمر. إن كانت الجماعة سياسية تنظيمية مثل جماعة الإخوان والسورية والدواعش والقاعدة تبع أسامة بن لادن، فحينئذ ماذا سيكون مصير ولدك؟ سيأخذونه إلى محارق في العراق وفي سرا ويلبسون عليه أن هذا جهاد لأعداء الله، ويورونه كاسيتات أو أسطوانات فيها شهيد يضحك يقولون وهذه كرامة، حتى يفتنون ولدك. تقوم من النوم كما قامت أسرة أمامنا، كنا نسكن بالطائف، قامت أسرة كلمت في ولدها، بحثوا عنه في الصباح لم يجدوه إلى الظهر إلى اليوم الثاني يمكن، ثم اتصل بهم من العراق أو من مثل دور الصراع. سببه أنه ما كان يراقبون الولد وينقبون وش ينظر في الواتساب في الانترنت، حتى أخذوه إلى مناطق الصراع، ثم أخذوا آخر يقولون له لمن وصل يحسب أنه مثل غزوة بدر وأنه جهاد وهناك كفار، يقول له خذ هذه الشاحنة متروسة يعني بالديناميت، ادخل هذه الثكنة العسكرية الأمريكان مدري شلون وفجرهم، هذا جهاد. ثم إذا فجرهم وتفجر هو احترق المسكين الولد هذا، سبب الولد في قتل أناس كثير. تأتي طائرات وإلى المساكن اللي خرج منها الشاحنة، وتفجر العماير بسكود إذن وردك بإثم هؤلاء كلهم، لأنه هو استفز بعد قبل يعني لما أحرق الثكنة العسكرية وقتل نفسه سبب في الضرر لغيره، لأنهم حينئذ سيأتون ويحرقون الأخضر واليابس، فيكون ولدك قد سحر حربا. فيا أخي هناك خطر في الانتماء لهذه الجماعات، وإن كانت جماعة تبليغ فسيكون ولدك يوم عرضة لأن يصبح أرض خصبة للإرهاب. لأني ذكرت مرة العلاقة بين جماعة الإخوان والتبليغ، جماعة الإخوان والتبليغ، فإنك إذا جئت إلى شخص، إذا جاء هؤلاء من السورية إلى شخص عربيد في مقهى، قال فجر ما فجر، لكن يخرج مع جماعة التبليغ يصبح ذا دين ويقول فجر يفجر حينئذ. فاحذروا يا إخوان انتماء إلى هذه الجماعات، فخطرها عظيم وأثرها سقيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.